إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن انتهى اللالكائي رحمة الله عليه من ذكر الآيات الدالة على الإيمان بالقضاء والقدر ودلالتها متنوعة شاملة لمراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، بعد أن ذكر هذه الآيات شرع رحمة الله عليه في ذكر الأحاديث الدالة على هذا الإيمان بالركن، بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ودلالات هذه الأحاديث أيضا يعني متنوعة شاملة لمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الحديث الأول رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق كلهم، كتب الله مقادير الخلق، فهذا فيه دليل على مرتبتين: مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق. كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. فإذا الكتابة أيها الإخوة من الصفات الفعلية، لأنها يعني حصلت في زمن معين، بخلاف العلم، فالعلم صفة أزلية، العلم صفة أزلية ذاتية، فالله تبارك وتعالى علم مقادير الخلائق. ما نقول في لحظة معينة أو قبل خلق السماوات والأرض، لا، لأن هذا علم، والعلم أزلي. وأما الكتابة فهي صفة فعل، فهذا هو الفرق بين العلم والكتابة. العلم أزلي ذاتي، وأما الكتابة فهي صفة فعل. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه الكتاب. قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. طبعا العرش من أقدم المخلوقات، العرش من أقدم المخلوقات، فهو كان قبل خلق السماوات والأرض. والعلماء يختلفون في أيهما خلق أولا، القلم أم العرش؟ الحديث الذي بعد ذلك رواه مسلم أيضا عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. الكيس هو حسن العقل، حسن العقل والرأي، فهذا هو الكيس، حسن العقل والرأي. فتجد إنسان كيسا، يحسن التصرف، يحسن الرأي. وضده العجز، والعجز هو الحمق وسوء التصرف. فنقول حتى هذا بقدر. فالله تبارك وتعالى خالق الذوات والصفات، خالق الذوات وخالق الصفات، ذوات المخلوقين وصفات المخلوقين والأفعال. فإذا لا بد من هذه الثلاث، فالعجز والكيس هذا من الإيش؟ هذا من الصفات. فالله تبارك وتعالى خالق الذوات والصفات والأفعال، أفعال العباد. القدرية يعترفون بخلق الذوات والصفات، لكن لا يعترفون بخلق الأفعال، لكن لا يعترفون بخلق الأفعال. ولذلك رد عليهم أهل السنة والجماعة فصنفوا خلق أفعال العباد. فلما ردوا عليهم في هذا فعلم أنهم يعترفون بخلق الذوات والصفات، بخلق الذوات والصفات، وإنما ينازعون في خلق الأفعال. الذي بعده رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل خير من أجل الإيمان، من أجل الإيمان. المؤمن القوي، القوي في إيمانه، القوي في عمله، القوي في بدنه. فصفة القوة هنا شاملة، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان مشتركين في الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك، نقول هذا شرعا، واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، هذا قدرا. احرص على ما ينفعك شرعا، واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، هذا قدرا. مثل: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، احرص على ما ينفعك، وإياك نستعين، واستعن بالله تعالى ولا تعجز. وهذا كما يقال أخذ الأسباب والتوكل على الإيش؟ على الله. نفس: احرص على ما ينفعك باتخاذ الأسباب، واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، هذا التوكل على الله. وإن أصابك شيء فلا تقولن إني لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإذا بعد الحصول، بعد حصول الشيء لا تنشغل به بالأسباب ولا تقول لو كذا، وإنما طالما الشيء حصل فإذا ما في إلا قدر الله ما شاء فعل. إذا الشيء حصل سواء كان هذا الشيء كوني أو كان شرعيا، وقعت في معصية وحصلت، وقعت في أو أصابك شيء من قدر الله تبارك وتعالى، دعك من الله، دعك من الله. ولو الممنوع أيها الإخوة هي التي تفتح عمل الشيطان، هذا ما أحسن هذا الضابط. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو قيل لك ما هو ضابط اللو تقول إذا كانت لو تفتح عمل الشيطان فإذن هي ممنوعة لا تقولها، وإذا كانت لا تفتح عمل الشيطان فإذا لا بأس بها. فقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهادي، هذه ما تفتح عمل الشيطان، بل في ذلك تأسف على الطاعة وفوات الخير، وهذا نافع للإنسان، الإنسان يزداد به حسنات ودرجات. فالشاهد من هذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فنعلق ونقول فيحتج بالقدر بعد الوقوع لا قبله، فيحتج بالقدر بعد الوقوع لا قبله، كما في قصة آدم مع موسى وستأتينا. لماذا حج آدم موسى؟ لأن آدم احتج بالقدر بعد الوقوع، شيء وقع، فإذا الذي يحتج بالقدر بعد الوقوع هو الغالب لأنه وقع. الذي بعده في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. تقول هذا في النذر، في النذر المعلق، ليس في النذر المطلق. إذا أنت قلت لله علي نذر أن أعتمر في هذه السنة، هذا مستحب، وإنما الممنوع أو المكروه أن تقول إن نجح ابني في الامتحان فلله علي أن أعتمر أنا وهو هذه السنة، فهذا هو النذر المعلق، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي للإنسان بشيء لم يقدر. فلو كان الولد سينجح سينجح، وإن كان سيرسب سيرسب، والنذر لا يؤثر في قدر الله عز وجل، بخلاف الدعاء والصدقة. الدعاء والصدقة، الدعاء والقدر يعني يعتلجان، الدعاء يرد من القدر والصدقة ترد من القدر. وأما النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، فلذلك الذي ينذر هذا النذر المعلق ويعتقد هذا فهذا يحرم عليه هذا النذر. فالنذر المعلق أصله مكروه وقد يحرم، قد يحرم إذا اعتقد أن هذا النذر يأتيه بشيء لم يقدر له. إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدر. قال ولكن النذر يوافق القدر، المكتوب له لا بد من حصوله، ولكن النذر يوافق القدر. الله عز وجل يجري على لسان الناذر البخيل هذا أن يتكلم بهذا الكلام من أجل أن يستخرج من ماله، لأنه لا يخرج إلا بهذه الطريقة. وأما الذي قدر له فلا بد من وقوعه، والنذر لا يغير من المقدور شيئا. قال: ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه، يعني ما لا يخرجه إلا بالنذر. فإذا نذر مثلا إنسان وقال: إن نجح الولد في الامتحان سأذبح شاتا، فلما نجح الولد فقال: هذا إنما الولد نجح لأنني نذرت هذا النذر. نقول له: لا، النذر ما أتاك بشيء لم يكن قدر لك، وإنما الخلاصة أن الله تبارك وتعالى أجرى على لسانك أن تتكلم بهذا الكلام حتى تذبح هذه الشاة التي لم تكن لتذبحها إلا بهذه الطريقة. فصار في مثل هذا النذر يعني عدة محاذير. المحذور الأول هذا الاعتقاد الخاطئ، أنه يظن أن النذر يأتيه بشيء لم يكن قدر له. والشيء الثاني أنه دال على البخل، أنه دال على البخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج ذلك من مال البخيل. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج آدم موسى. حاجه يعني غلبه بالحجة. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، أخرجتنا من الجنة. أخرجتنا، حط على أخرجتنا خط وعلق، تقول فيه أنه لامه على المصيبة وهي الإخراج من الجنة. فإذن هو لامه على المصيبة كما هو ظاهر هذه الرواية. يا آدم، أنت أبونا، أخرجتنا، فإذن هو لامه على المصيبة. والذي يلوم على المصيبة محجوج. إذا أنت تلوم إنسان على مصيبة حصلت، إيش دخله في هذا؟ فإذا أنت لومته على مصيبة فأنت محجوج، وهو الذي له الحجة عليك، بخلاف ما لو لومته على ذنب. ففي هذه الرواية أنه لامه على ليش؟ على المصيبة. قال: أخرجتنا، أخرجتنا، فالتركيز على ماذا؟ على الإخراج. فإذا هذه في هذه الرواية أنه لامه على المصيبة. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ صح، فتكون الحجة لمن؟ لآدم عليه السلام، لأنه لامه على الإيش؟ لامه على المصيبة، وهو لا دخل له فيها إذا كان اللوم على المصيبة. كما مثلا إنسان يخرج بسيارته فيصاب بحادثة فأنت تلومه وتقول له: ليش خرجت؟ أنت تلومه على المصيبة؟ نعم. قال: فحج آدم موسى. طيب، رواية أخرى: احتج آدم وموسى عند ربهما. عند ربهما يمكن أن يكون هذا في البرزخ. فحج آدم موسى، فقال موسى: أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بإيش؟ بخطيئتك. فوق الخطيئة ضع خطا وقل فيه أنه لامه على الخطيئة. فإذا الرواية الأولى لامه على المصيبة، وهنا لامه على الخطيئة، قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. تقول ولكن عند التأمل أنه لامه على الخطيئة وما ترتب عليها من المصيبة، ويدل على ذلك هذه الرواية، لأنه ماذا قال؟ ها؟ أهبطت الناس، هذه خطيئة ولا مصيبة؟ ها؟ مصيبة. وقال بخطيئتك، هذه خطيئة ذنب. فنقول وعند التأمل أنه لامه على الخطيئة وما ترتب عليها من المصيبة، وكونه يلوم على الخطيئة، كونه يلومه على الخطيئة مع أنه، أي موسى، مع أنه أخطأ بقتل الرجل لأنه نسي صلى الله عليه وسلم. موسى لام آدم على خطيئة مع أن موسى أيضا وقع في خطيئة، فإذا كان هو وقع في خطيئة فلماذا يلومه على الخطيئة؟ نقول نسي، وهذا جائز على الأنبياء. وهذا الذي يعني اختاره الشيخ ياسر خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما لامه على الخطيئة وإنما لامه على الإيش؟ على المصيبة. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ ياسر يقول لامه على الخطيئة وما ترتب عليها من المصيبة. نعم. تقول والخلاصة أن القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب لتفعل، يحتج به على المصائب لا على المعايب، الذنوب يعني، لتفعل. يعني ما في واحد يحتج بالقدر من أجل أن يفعل الذنب. تقول والذنب إذا فعل صار مصيبة. الذنب إذا فعل صار في حق الإنسان إيش؟ مصيبة. والذي يبدو لي والله أعلم من خلال هذه القصة إن القضية مش قضية لامه على المصيبة ولا لامه على الخطيئة، وإنما القضية في ماذا أيها الإخوة؟ في أنه لامه بعد الفعل. فالقضية قضية قبل وإيش؟ قبل وبعد، مش قضية هل هي مصيبة ولا خطيئة، وإنما قضية قبل أو بعد. فموسى عليه السلام لام آدم بعد الإيش؟ بعد فعل فعله. طالما أنه فعل فهو بقدر الله لأنه وقع، فتقوم الحجة لمن؟ فتقوم الحجة لآدم، لأن موسى عليه السلام لامه بعد الفعل، واللوم بعد الفعل للتائب لا وجه له. واحد سوى معصية وتاب منها، لماذا أنت تلومه الآن؟ لماذا أنت تلومه وقد وقعت وانتهت والرجل تاب منها؟ وإنما اللوم يكون لمن؟ لإنسان يريد أن يحتج بالقدر على الذنب، فيفعل الذنب ثم يحتج بالإيش؟ يحتج بالقدر وهو قائم على الذنب ولم يتب من الذنب. فهذا الذي يبدو في هذا المقام والله أعلم، أن موسى عليه السلام إنما لامه على ذنب فعله وتاب منه، وطالما أنه فعل فقد وقع بقدر الله تبارك وتعالى، وهو إذا وقع كان لابد من وقوعه، كما مر علينا من قبل لما سئل الحسن أخلق آدم للسماء أو للأرض؟ قال خلق للإيش؟ خلق للإيش؟ للأرض. فهذا هو أيها الإخوة يعني الفائدة من هذه القصة، أن إنسانا إذا فعل شيئا وتاب منه فلا يجوز لومه لأنه تاب من هذا الشيء، بخلاف ما لو أراد أن يحتج على الذنب بقدر الله تبارك وتعالى ولا يتوب من هذا الإيش، ولا يتوب من هذا الذنب، فإذا عوتب يقول هذا بقدر الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الذي ذكرناه يتضح من إيش؟ يتضح من جواب آدم عليه السلام، يتضح من جواب آدم عليه السلام. بماذا أجاب آدم عليه السلام؟ قال له تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، تلومني على أمر وقع يعني، على أمر وقع يعني قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. نعم. قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها، يعني هذا في التوراة، وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت، هذا هو الشاهد، هذا الشاهد لما قررناه أن اللوم على الذنب بعد حصوله وبعد التوبة منه يكون صاحبه محجوجا بالقضاء والقدر. قال فتلومني على أن عملت، نعم، على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. لماذا حجه؟ لأنه احتج بالقضاء والقدر بعد الوقوع وبعد ليش؟ التوبة، لا بد من هذا، بعد الوقوع وبعد التوبة. الحديث الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحاج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك الله عز وجل كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال نعم. قال تلومني على أمر قد كان كتب قبل أن أفعله من قبل أن أخلق فحج آدم موسى. الذي بعده سنده حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حج آدم موسى قال أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال نعم أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. قال بلى. قال ألست تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال فخصم آدم موسى. الحديث الذي بعده هو الحديث المشهور، الحديث المشهور في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عمر، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة، واللالكائي ساقه هنا من عدة طرق. فنحن نقرأ يعني الطريق الأولى ونشير إلى ما ذكر في بقية الطرق. عن يحيى ابن يعمر، طبعا هذا أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. عن يحيى ابن يعمر قال: كان رجل من جهينة، وهو معبد الجهني، وفيه رهق. معبد الجهني فيه رهق، والرهق هنا يعني الاتهام بالنساء، كان متهما بالنساء. فيه رهق يعني كان متهما بغشيان النساء. بغشيان النساء وغشيان الحرمات، يعتدي على حرمات الله تبارك وتعالى. فهذا هو الجهني الذي قال بالقدر. وكان يتوثب على جيرانه، كان يتوثب على جيرانه يعني من أجل الاعتداء على النساء. ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض، طبعا إذا كان الإنسان منحرف فتذكر يعني سوابقه تنفيرا للناس منه، وأما إذا يعني كان يعني مستقيم السيرة فطبعا لا يذكر يعني ما فعله في جاهليته. فهذا هو السر في هذا، أنه كان يتوثب على جيرانه. ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف، مع أنه قرأ القرآن وفرض الفرائض. فالإنسان ما ينخدع. الخوارج كانوا أعبد الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. فإذا لابد من الفهم في القرآن ومتابعة أهل الحق، وإلا فالله تبارك وتعالى جعل في القرآن متشابه من أجل أن يبتلي به الذين في قلوبهم زيغ. زعم أن العمل أنف، أنف يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا بعد حصوله، هذا معنى أنف. وطبعا هؤلاء هم غلاة القدرية الذين ينفون العلم، فغلاة القدرية الكفار الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى، يقولون الله تبارك وتعالى لا يعلم بشيء إلا بعد إيش؟ إلا بعد وقوعه. وأما غيرهم فيثبتون العلم ويعني لا يقولون بالمشيئة. وهم إذا أثبتوا العلم قامت عليهم الحجة، كما قال الشافعي: حاجج القدرية بالعلم، فإن اعترفوا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فزعم هذا الجهني أن العمل أنف. أنوف يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا بعد حصوله، من الاستئناف يعني مبتدأ. يعني إذا أنت الآن ضربنا بهذه الآن يقول هذه مبتدأ أنوف، يعني لم تكن مقدرة من قبل. أن العمل أنوف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا يعني بدون مشيئة الله، هكذا عندهم. قال فلقيت أبا الأسود الديلي فذكرت ذلك له، فقال كذا، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يثبت القدر. نعم، أبو الأسود الديلي الذي كان يمر على الصحابة ويسألهم عن القضاء والقدر، فكانت كلمتهم مجتمعة على إثبات القدر، فمن أجل هذا قال أبو الأسود هذا الكلام. قال ثم إني حججت، يقول يحيى بن يعمر، ثم إني حججت وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا وكنا قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسألهم عن القدر، فتقول فيه يعني فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وإلا فعندهم القرآن وعندهم الأحاديث، ومع ذلك ما اكتفوا بهذا حتى يسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أتينا المدينة لقينا أناسا من الأنصار فلم نسألهم، قلنا حتى نلقى ابن عمر أو أبا سعيد الخدري. قال فلقينا ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، قال فقمت عن يمينه وقام أي صاحبه عن شماله، قال قلت تسأله أو أسأله؟ قال لا بل اسأله، لأني كنت أبسط لسانا منه، كان أبسط لسانا وتعبيرا من صاحبه. قال قلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس، تقول فيه خطورة القصاص إذا كانوا غير عالمين، لا مانع من القصة بالكتاب والسنة والفهم الصحيح، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، والقصص ما شاء الله كثيرة، وأما القصاص فكانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون الأحاديث، فهؤلاء هم المذمومون الذين ذمهم السلف لأنهم لم يكن عندهم علم. قال يزعمون أن العمل أنف، يزعمون أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا، يعني مشيئة العبد غير مرتبطة بمشيئة الله. قال فإذا لقيتم ذلك فقولوا يقول ابن عمر هو منكم بريء وأنتم منه براء، ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء أو براء، فوالله لو جاء أحدهم من العمل بمثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه من أركان الإيمان. لقد حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى لقي آدم فقال، فذكر يعني احتجاج آدم وموسى كما ذكرنا الآن. قال لقد حدثني عمر، فجمع ابن عمر يعني هذين الحديثين، قصة احتجاج آدم وموسى وقصة مجيء جبريل. لقد حدثني عمر أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أدنو منك؟ قال نعم. فعلمنا من هذا أن حديث جبريل المشهور إنما كان في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب هذه الرواية. قال فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال ما الإسلام؟ فسأله عن الإسلام ويصدقه. قال فما الإحسان؟ فأجابه كما هو معلوم. قال فجعل الناس يتعجبون يقولون انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال فما الإيمان؟ قال فمتى الساعة؟ قال فما أعلامها؟ ثم انصرف فلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بعد ذلك فقال تدرون من الرجل الذي أتاكم؟ قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد من الحديث ماذا؟ في قوله فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله خيره وشره. الحديث الذي بعده عن ابن بريدة وهو حديث يعني صحيح. قال قدمنا المدينة فأتينا عبد الله ابن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا بأرض قوم يزعمون ألا قدر. فقال من المسلمين ممن يصلي إلى القبلة؟ قلنا نعم ممن يصلي إلى القبلة. قال فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال إن شئت حدثناك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حدثه بحديث جبريل والشاهد منه كما عرفنا لما سأله عن الإيمان قال والقدر كله خيره وشره حلوه ومره. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود الحديث المشهور. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق، الصادق في نفسه، المصدوق الذي هو مصدق من ربه ومن الملائكة والنبيين ومن المؤمنين. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أي نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك. تقول لا تدل ثم هنا على أن المذكور يحصل بعد 40 الثلاث. المذكور من ماذا؟ ثم يبعث إليه الملك فيكتب كذا، يعني هذا لا يلزم أن يكون إرسال الملك بعد تمام 40 الثلاث. أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك. تقول ثم هنا لا تدل على أن إرسال الملك يكون بعد 40 الثلاث، لا تدل على هذا، لأنه سيأتينا في حديث حذيفة بن أسيد أن الملك يرسل إليها متى؟ إذا مر بها 42 ليلة، يعني بعد 40 الأولى. فالكتابة هذه إنما تكون بعد 40 الأولى. فالمهم أن ثم هنا لا تدل على هذا كما قال الشراح، لا تدل على أن إرسال الملك يكون بعد 40 الثلاث، وإنما لما ذكر 40 الأولى قال والأربعين الثانية والثالثة مثلهما، ثم يعني استأنف من جديد. ثم يبعث إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. متى يكتب هذا؟ تقول بعد الأربعين الأولى، إذا مر بالنطفة 42 ليلة تكتب هذه الأشياء. لماذا؟ لدلالة حديث حذيفة بن أسيد وهو في صحيح مسلم على هذا. وأما حديث ابن مسعود يعني ثم هذا لا تدل على أن الإرسال يكون بعد الأربعينات الثلاث. رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. تقول هذا النوع من الكتابة يسمى الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، وقبلها كتابتان وبعدها كتابتان. فاللتان قبلها الكتابة الأزلية وكتابة الميثاق، بعدين الكتابة العمرية، وبعدين الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، وبعدين الكتابة اليومية التي هي سوق المقادير إلى مواقعها. إذن خمس أنواع من الكتابات. فهذه هي الكتابة العمرية التي تكون يعني في والجنين في بطن أمه. رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية أيها الإخوة: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإلا فالإنسان الصادق، الإنسان الصادق لا يخذله الله تبارك وتعالى، لا يخذله. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني أن الحال لا ينقلب على الإنسان إلا في النادر، إلا الإنسان الكاذب الذي هو في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة ونيته منطوية على ما هي منطوية عليه، فهذا الذي يسبق عليه الكتاب. وأما إذا كان الإنسان باطنا وظاهرا سواء وكان من الصادقين، فيعني الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فما في منافاة، كل ميسر لما خلق له يسبق عليه الكتاب. الذي يعني ينقلب عليه الحال هو الإنسان المتناقض ظاهرا وباطنا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رواه البخاري ومسلم. ذكر عندك اللالكائي عن محمد بن يزيد الأصفاطي البصري محدث البصرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، حدثت عن عبد الله بن مسعود حيث يقول حدثنا الصادق المصدوق هذا الحديث؟ فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم والله الذي لا إله إلا هو حدثت به، ورحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من حدث به بعد الأعمش. قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث: حكي عن أبي الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف هو من رؤوس المعتزلة القدرية، أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فقال: كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله. فهذا حقيقة هؤلاء، أنهم يطعنون في الصحابة ويكذبون الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. قال اللالكائي: وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. هي طبعا لأن هذا الحديث يعني يعني قاسم الظهر لهم، يكتب رزقه وعمله، وهم يقولون وهم لا يقولون بإيش؟ بأن أعمال العباد مقدرة. فهذا واضح أن أعمال العباد مقدرة، رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. وتأمل في هذه الأشياء، تقول يعني رزقه وأجله، هذه أمور إيش؟ هذه قدرية. طيب عمله أمور إيش؟ شرعية. طيب وشقي أو سعيد؟ أمور جزائية. فاشتملت جميع الأمور، لأن الأمور شرعية وقدرية وجزائية، كما يقول الشيخ السعد: الأحكام قدرية وشرعية وجزائية، فكله مكتوب. تقول اشتملت هذه المذكورات على الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. فعندنا حكم قدري، حكم شرعي، وحكم جزائي، فكل هذا مكتوب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.